بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب الزكاة من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند باب الزكاة، عند باب زكاة الفطر. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: تفرض طهرة لكل صائم من رفث واللغو والمأثم، وجوبها عم لكل مسلم من الذكور، وجوبها عم لكل مسلم من الذكور والإناث، فاعلم سواء الصغار والكبار فيها، سواء الصغار والكبار فيها كذا العبيد والأحرار. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: قوله تفرض طهرة لكل صائم من رفث واللغو والمأثم، أي إن الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان شرعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم متعددة، منها ما ذكره الناظم طهرة لكل صائم، أي تطهير للصائم من كل رفث ولغو ومأثم وقع فيه الصائم لا محالة خلال شهره، على شهر رمضان بالليله أو نهاره. ومنها، أي من الحكم في زكاة الفطر، أنها طعمة ومواساة للفقراء والمساكين، كي يستغنوا عن الطواف من أجل المسألة في يوم عيدهم وفرحهم. ومنها أيضا كي يشاركوا أبناء مجتمعهم المسلم أنسهم وبهجتهم بتمام هذه العبادة الزكية والطاعة المرية، قد أمن قوتهم الضروري. ومنها ولترعب الصدع وتجبر الخلل وتكمل النقص، وهي أمور لابد منها في كل فريضة. ومن حكمة الله ورحمته بضعف هذا الإنسان أن شرع بجانب كل فريضة عبادات قبلية أو بعدية ترعب الصدع وتسد الخلل وتجبر النقص، ولا يدرك ذلك إلا أهل العلم والفكر والتأمل. وفي قول الناظم: وجوبها عم لكل مسلم من الذكور والإناث، فاعلم سواء الصغار والكبار فيها كذا العبيد والأحرار، بيان مسألتين: الأولى بيان حكم هذه الزكاة، وهو الوجوب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا القول هو الراجح للأدلة الآتية. إذن حكم زكاة الفطر واجبة لأدلة، منها عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة صلاة العيد. ففي كلتا الروايتين دليل، يقول شيخنا زيد رحمه الله: في كلتا الروايتين دليل صريح على وجوب زكاة الفطر، وهو مأخوذ من قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فرض يعني أوجب. المسألة الثانية أن وجوبها يشمل كل مسلم ومسلمة من الصغار والكبار والعبيد والأحرار، غير أن منهم من يتعلق به وجوب الإخراج عن نفسه وعن غيره من زوجة وولد وخادم وعبد ونحوهم ممن يلزمه الإخراج عنهم، ومنهم من يلزمه الإخراج عن نفسه فقط. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقدرها بالنص والإجماع عن كل واحد وجوب صاع من غير حنطة وفيها الخلف، قيل كغيرها وقيل النصف. يقول الشيخ زيد رحمه الله: وفي هذين البيتين بيان للقدر الذي يجب أن يخرج عن كل فرد من أفراد المسلمين في زكاة الفطر، ألا وهو صاع من التمر أو صاع من الشعير أو من الأقط، وهو اللبن المجفف أو من الزبيب أو من غارب قوت البلد كالأرز والذرة والدخن ونحو ذلك، وإخراج الصاع من هذه الأصناف المذكورة ثابت بالسنة والإجماع. أما السنة فقد رأيت حديث عبد الله بن عمر بروايته وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأما الإجماع فقد ذكر الإمام الشوكاني عن ابن المنذر وغيره نقل الإجماع على فرضيتها واعتبار الأسلاف التي جاءت بها النصوص، وأن المجزئ فيها صاع نبوي وهو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، وتعادل بالمعايير الحالية قرابة كيلوين وربع الكيلو جرام. شيخ النجم رحمه الله يرى أن الصاع النبوي كيلوين واربعمائة جرام، يعني كيلو ونصف إلا مائة جرام. وفي قول الناظم من غير حنطة وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف إشارة إلى الخلاف. كيلو وربع هذا الذي يراه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يرى أن كيلوين وربع هذا الصاع النبوي، هذا رأي ابن عثيمين ورأي الشيخ زيد بن مدخل رحمه الله. وفي قول الناظم من غير حنطة وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف إشارة إلى الخلاف الواقع بين السلف في مقدار ما يجزئ من الحنطة، فقال بعضهم لا يجزئ أقل من صاع النبوي كغيره من الأصناف التي ورد ذكرها في حديث ابن عمر السابق. وممن قال بذلك أبو سعيد الخدري وأبو الشعثاء وأبو العالية والحسن البصري وجابر بن زيد والإمام الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والهادي، وهو الراجع يعني قول الجمهور على أن زكاة الحنطة صاع كغيرها من أنواع الأطعمة كالأرز وغيرها، وهو الراجح لثلاثة أمور. الأمر الأول دخول الحنطة في عموم الطعام الوارد ذكره في حديث ابن عمر. الأمر الثاني أي قول أبي سعيد لا أخرج فيها إلا ما كنت، أي لا أخرج زكاة الفطر إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المقدار وهو الصاع النبوي. الأمر الثالث لأن فيه خروجا، يعني إخراج صاع نبوي من الحنطة كغير من الأطعمة، فيه خروج من الخلاف يكسب النفس سلامة وطمأنينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال بعض السلف القول الثاني والفقهاء أنه يجزئ من البر نصف صاع، البر يعني الحنطة نصف صاع النبوي. ومن قال بذلك عثمان وعلي وأبو هريرة وجابر وابن عباس ومن الفقهاء أبو حنيفة، واستدلوا بما جاء عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أكط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، وكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين، يعني نصف صاع نبوي، أن مدين من سمراء الشام يعني من الحنطة تعدل صاع من تمر، فأخذ الناس بذلك يتبعوا في هذا. ووجه الدلالة من هذا النص هو أن نصف صاع من الحنطة يجزئ عن زكاة الفطر كما رى معاوية ووافقه كثير من السلف والفقهاء غير أهل الرأي الأول، يعني الجمهور الذين قالوا أن الذي يجزئ والذي يجب هو صاع من الحنطة لا نصف صاع. قالوا إنما هو رأي، يعني قال الجمهور إنما هو رأي معاوية لا حديث رواه، كما هو صريح من قوله إني أرى أن مدي من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. خالفه في رأيه من علمت من السلف منهم أبو سعيد الذي يعتبر أطول صحبة وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية رضي الله عنه، ولكل من الفريقين وجهة نظر في المسألة بسبب اختلاف المفاهيم في نصوص أدلتها. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وللأداء أفضل الأوقات قبل خروجه إلى الصلاة، وجاز قبل وجاز قبل العيد أن تعجل بيوم أو يومين فيما نقل، وبالصلاة فات وقتها وقيل بالعصر والأول أولى بالدليل. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: في البيت الأول وهو للأداء أفضل الأوقات قبل خروجه إلى الصلاة، بيان للوقت الذي يستحب فيه إخراج زكاة الفطر، ومن بعد صلاة الفجر يعني من يوم عيد الفطر ومن بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد، لقول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. ففي هذه النصوص دليل على استحباب إخراج زكاة الفطر من رمضان بين يدي صلاة العيد، تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا على موافقة سنته الكريمة الهادفة إلى كل خير، الحكيمة في كل أمر ونهي، المحققة لكل صلاح وإصلاح. في البيت الثاني وهو قوله: وجاز قبل العيد أن تعجل بيوم أو يومين فيما نقل، بيان لوقت آخر يجوز إخراج زكاة الفطر فيه وهو قبل العيد بيوم واحد أو يومين بحسب مقتضى الأحوال، بدليل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أيضا. في البيت الثالث وهو قول الناظم: وبالصلاة فات وقتها وقيل العصر والأول وأولى بالدليل، إشارة إلى المشهور من الخلاف في حد الوقت الذي إذا انتهى فقد فات وقت استحباب إخراجها وبقي الإجزاء مع الكراهة، وقيل مع الإثم في حق غير المعذور. فقيل القول الأول، قيل إن وقتها المستحب عند الجمهور ينتهي بانتهاء صلاة العيد، وقيل القول الثاني إن اليوم كله إلى وقت العصر وقت إخراج لها بدون كرات ولا إثم، غير أن أصحاب القول الأول هم أسعد بالدليل الذي جاء ذكره في حديث ابن عباس السابق، وفيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. مما ينبغي أن يعلم أن من أخرها حتى خرج وقتها الشرعي لزمه القضاء وكان آثما بسبب التأخير الذي مبرر له، أما التأخير بسبب عذر شرعي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني كما الناس إخراج الزكاة قبل صلاة العيد فيخرجها بعد صلاة العيد. الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعيلته مصرفها، قيل مصارف الزكاة، وقيل للمسكين دون من سواه. الشر قوله: ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعيلته، أي أن زكاة الفطر تجب على المسلم المالك صاعا نبويا يزيد عن قوته وقوت من يمون يوما وليلة، وهو اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله مستدلا عليه بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يحل له السؤال بمن يملك ما يغذيه ويعشيه. يعني بمعنى إذا كان شخص مثلا عنده صاع نبوي وليس عنده شيء، لو تصدق بهذا الصاع على الفقراء لبقي فقيرا، فهذا لا يخرج الزكاة. واضح؟ فلا بد يكون عنده ما يكفي هذا المتصدق. وأما إذا كان المسلم لا يملك قوت يومه وليلته أو يملك ذلك ولكن لا يملك زيادة على ذلك، فإن صدقة الفطر تسقط عنه لعيلته أي لفقره. قلت له: اختيار الشيخ كان اختيار عارف بعلله، بعلل النصوص ونظائرها وحكم التشريع الظاهرة للراسخين في علوم الشريعة وأحكامها، فإن زكاة الفطر كما علمت مما مضى أنها طهرة للصائم من الرفث واللغو والمأثم، وهذه يحتاج إليها صاحب المال القليل والكثير والغني والفقير، لذا فقد وجبت على من مالك صاعا زائدا عن قوت يومه وليلته، والله أعلم. مسألة أيها الإخوة، الفقير إذا تصدق عليه في يوم العيد عيد الفطر وزاد عن حاجته عن يومه وليلته فإنه يتصدق هو كذلك، يزكي، تجب عليه الزكاة، بمعنى مثلا لو شخص تصدق عليه بعشرين صاع فقير فإنه يتصدق عن نفسه وعن من يمون، إذا كانوا أقل من، يعني إذا كان خمسة يتصدق بخمسة أصواع والباقي من العشرين خمسة عشر تبقى عنده. فبعض الناس يظن على أن الفقير إذا تصدق عليه في يوم العيد لا يزكي هو عن نفسه وعن أفراد أسرته، بل يزكي عن نفسه وعن أفراد أسرته إذا زاد عن قوت يومهم وليلتهم، واضح؟ ثم قال قوله مصرفها قيل مصارف الزكاة وقيل للمسكين دون من سواه، أي إن العلماء اختلفوا في مصرف زكاة الفطر على قولين، يعني إلى من تصرف زكاة الفطر، هل تصرف مثل ما تصرف على الثمانية الذين في الزكاة العامة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، أم أنها تصرف إلى الفقراء فقط أو المساكين فقط؟ على القول الأول أنها توزع على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذا القول هو المشهور عن الشافعية. القول الثاني أنها لا تصرف إلا للفقراء والمساكين كما في حديث ابن عباس المتقدم وفيه طعمة للمساكين. قال ابن القيم رحمه الله وكان من هدي صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمه على الأصناف الثمانية قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من الصحابة ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجه إلا على المساكين خاصة، يعني بمعنى أن تصرف الزكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط، لا تصرف على ابن السبيل وللعاملين وللغارمين، لا تصرف إلا على الفقراء والمساكين فقط. الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه وليلته، والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية. وهذا القول أي القول الثاني هو المختار، إلا إذا وجدت حاجة شديدة عند بعض الأصناف الأخرى أو مصلحة معتبرة شرعا فإنه يصرف من هذه الصدقة فيها بعد إعطاء الفقراء والمساكين النصيب الوافي منها لأنها طعمة لهم، يعني إذا لم يوجد فقراء ولا مساكين فإنها تصرف إلى بقية الأصناف الثمانية كما ثبت بذلك الخبر. ثم قال الشيخ رحمه الله وها هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أنه يجوز للشخص الواحد أن يدفع زكاته زكاة الفطر إلى مسكين واحد أو إلى عدد أي من المساكين، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى فقير واحد إذا لم يحصل إجحاف بحق الآخرين الموجودين أي من الفقراء، فالأمر واسع في هذا والحمد لله. ومسألة ثانية يحسن التنبيه عليها أيضا، وإنه لا يجوز أن تدفع أي زكاة الفطر إلى الذين لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة أي العامة على النحو الذي مر معنا في زكاة أصناف الأموال، يعني بمعنى أنها لا تدفع زكاة الفطر لآل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا للأغنياء ولا للأقوياء المكتسبين الذين يكتسبون بقوتهم، ولا تصرف إلى من يسأل الناس يعني للمتسولين أو من يطلب يعني حقوق الناس يأخذ أموال الناس تكثرا، ولا تصرف الأموال إلى من تلزمك نفقتهم من الزوجة والأولاد، ولا تصرف الزكاة للفقراء للكفار وإنما تصرف للمسلمين الفقراء. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب الزكاة من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند باب الزكاة، عند باب زكاة الفطر. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: تفرض طهرة لكل صائم من رفث واللغو والمأثم، وجوبها عمل كل مسلم من الذكور، وجوبها عمل كل مسلم من الذكور والإناث فاعلم، سواء الصغار والكبار فيها، سواء الصغار والكبار فيها كذا العبيد والأحرار. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: قوله تفرض طهرة لكل صائم من رفث واللغو والمأثم، أي إن الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان شرعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم متعددة، منها ما ذكره الناظم طهرة لكل صائم، أي تطهير للصائم من كل رفث ولغو ومأثم وقع فيه الصائم لا محالة خلال شهره، على شهر رمضان بالليله أو نهاره. ومنها، أي من الحكم في زكاة الفطر، أنها طعمة ومواساة للفقراء والمساكين، كي يستغنوا عن الطواف من أجل المسألة في يوم عيدهم وفرحهم. ومنها أيضا كي يشاركوا أبناء مجتمعهم المسلم أنسهم وبهجتهم بتمام هذه العبادة الزكية والطاعة المرضية، وقد أمن قوتهم الضروري. ومنها ولترعب الصدع وتجبر الخلل وتكمل النقص، وهي أمور لابد منها في كل فريضة. ومن حكمة الله ورحمته بضعف هذا الإنسان أن شرع بجانب كل فريضة عبادات قبلية أو بعدية ترعب الصدع وتسد الخلل وتجبر النقص، ولا يدرك ذلك إلا أهل العلم والفكر والتأمل. وفي قول الناظم: وجوبها عما لكل مسلم من الذكور والإناث فاعلم، سواء الصغار والكبار فيها كذا العبيد والأحرار، بيان مسألتين: الأولى بيان حكم هذه الزكاة، وهو الوجوب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا القول هو الراجح للأدلة الآتية. إذن حكم زكاة الفطر واجبة لأدلة، منها عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة صلاة العيد. ففي كلتا الروايتين دليل، يقول شيخنا زيد رحمه الله: في كلتا الروايتين دليل صريح على وجوب زكاة الفطر، وهو مأخوذ من قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فرض يعني أوجب. المسألة الثانية أن وجوبها يشمل كل مسلم ومسلمة من الصغار والكبار والعبيد والأحرار، غير أن منهم من يتعلق به وجوب الإخراج عن نفسه وعن غيره من زوجة وولد وخادم وعبد ونحوهم ممن يلزمه الإخراج عنهم، ومنهم من يلزمه الإخراج عن نفسه فقط. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقدرها بالنص والإجماع عن كل واحد وجوب صاع من غير حنطة وفيها الخلف، قيل كغيرها وقيل النصف. يقول الشيخ زيد رحمه الله: وفي هذين البيتين بيان للقدر الذي يجب أن يخرج عن كل فرد من أفراد المسلمين في زكاة الفطر، ألا وهو صاع من التمر أو صاع من الشعير أو من الأقط، وهو اللبن المجفف، الأقط اللبن المجفف، أو من الزبيب أو من غارب قوة البلد كالأرز والذرة والدخن ونحو ذلك، وإخراج الصاع من هذه الأصناف المذكورة ثابت بالسنة والإجماع. أما السنة فقد رأيت حديث عبد الله بن عمر بروايته، وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأما الإجماع فقد ذكر الإمام الشوكاني عن ابن المنذر وغيره نقل الإجماع على فرضيتها واعتبار الأسلاف التي جاءت بها النصوص، وأن المجزئ فيها صاع نبوي وهو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، وتعادل بالمعايير الحالية قرابة كيلوين وربع الكيلو جرام. شيخ النجم رحمه الله يرى أن الصاع النبوي كيلوين واربعمائة جرام، يعني كيلو ونصف إلا مائة جرام. وفي قول الناظم من غير حنطة وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف، إشارة إلى الخلاف. كيلو وربع هذا الذي يراه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يرى أن كيلوين وربع هذا الصاع النبوي، هذا رأي ابن عثيمين ورأي شيخنا زيد بن مدخل رحمه الله. وفي قول الناظم من غير حنطة وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف، إشارة إلى الخلاف الواقع بين السلف في مقدار ما يجزئ من الحنطة، فقال بعضهم لا يجزئ أقل من نصف أقل من صاع النبوي كغير من الأصناف التي ورد ذكرها في حديث ابن عمر السابق. وممن قال بذلك أبو سعيد الخدري وأبو الشعثاء وأبو العالية والحسن البصري وجابر بن زيد والإمام الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والهادي، وهو الراجع يعني قول الجمهور على أن زكاة الحنطة صاع كغيرها من أنواع الأطعمة كالأرز وغيرها، وهو الراجح لثلاثة أمور. الأمر الأول دخول الحنطة في عموم الطعام الوارد ذكره في حديث ابن عمر. الأمر الثاني أي قول أبي سعيد لا أخرج فيها إلا ما كنت، أي لا أخرج زكاة الفطر إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المقدار وهو الصاع النبوي. الأمر الثالث لأن فيه خروجا، يعني إخراج صاع نبوي من الحنطة كغير من الأطعمة، فيه خروج من الخلاف يكسب النفس سلامة وطمأنينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال بعض السلف القول الثاني والفقهاء أنه يجزئ من البر نصف صاع، البر يعني الحنطة نصف صاع النبوي. ممن قال بذلك عثمان وعلي وأبو هريرة وجابر وابن عباس ومن الفقهاء أبو حنيفة، واستدلوا بما جاء عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أكط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، وكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين، يعني نصف صاع نبوي، أن مدين من سمراء الشام يعني من الحنطة تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك يتبعوا في هذا. ووجه الدلالة من هذا النص هو أن نصف صاع من الحنطة يجزئ عن زكاة الفطر كما رأى معاوية ووافقه كثير من السلف والفقهاء غير أهل الرأي الأول، يعني الجمهور الذين قالوا أن الذي يجزئ والذي يجب هو صاع من الحنطة لا نصف صاع. قالوا إنما هو رأي، يعني قال الجمهور إنما هو رأي معاوية لا حديث رواه، كما هو صريح من قوله إني أرى أن مدي من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. خالفه في رأيه من علمت من السلف، منهم أبو سعيد الذي يعتبر أطول صحبة وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية رضي الله عنه، ولكل من الفريقين وجهة نظر في المسألة بسبب اختلاف المفاهيم في نصوص أدلتها. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وللأداء أفضل الأوقات قبل خروجه إلى الصلاة، وجاز قبل العيد أن تعجل بيوم أو يومين فيما نقل، وبالصلاة فات وقتها وقيل بالعصر والأول أولى بالدليل. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله في البيت الأول وهو للأداء أفضل الأوقات قبل خروجه إلى الصلاة بيان للوقت الذي يستحب فيه إخراج زكاة الفطر، ومن بعد صلاة الفجر يعني من يوم عيد الفطر ومن بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد، لقول الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ولما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد وهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة صلاة العيد وهي صدقة من الصدقات. ففي هذه النصوص دليل على استحباب إخراج زكاة الفطر من رمضان بين يدي صلاة العيد تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا على موافقة سنته الكريمة الهادفة إلى كل خير، الحكيمة في كل أمر ونهي، المحققة لكل صلاح وإصلاح. في البيت الثاني وهو قوله وجاز قبل العيد أن تعجل بيوم أو يومين فيما نقل، بيان لوقت آخر يجوز إخراج زكاة الفطر فيه وهو قبل العيد بيوم واحد أو يومين بحسب مقتضى الأحوال، بدليل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أيضا. في البيت الثالث وهو قول الناظم وبالصلاة فات وقتها وقيل العصر والأول وأولى بالدليل، إشارة إلى المشهور من الخلاف في حد الوقت الذي إذا انتهى فقد فات وقت استحباب إخراجها وبقي الإجزاء مع الكراهة، وقيل مع الإثم في حق غير المعذور. فقيل القول الأول قيل إن وقتها المستحب عند الجمهور ينتهي بانتهاء صلاة العيد، وقيل القول الثاني إن اليوم كله إلى وقت العصر وقت إخراج لها بدون كرات ولا إثم، غير أن أصحاب القول الأول هم أسعد بالدليل الذي جاء ذكره في حديث ابن عباس السابق، وفيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. مما ينبغي أن يعلم أن من أخرها حتى خرج وقتها الشرعي لزمه القضاء وكان آثما بسبب التأخير الذي لا مبرر له، أما التأخير بسبب عذر شرعي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني كما الناس إخراج الزكاة قبل صلاة العيد فيخرجها بعد صلاة العيد. الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعيلته مصرفها، قيل مصارف الزكاة وقيل للمسكين دون من سواه. الشر قوله ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعيلته، أي أن زكاة الفطر تجب على المسلم المالك صاعا نبويا يزيد عن قوته وقوت من يمون يوما وليلة، وهو اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله مستدلا عليه بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم من لا يحل له السؤال بمن يملك ما يغذيه ويعشيه، يعني بمعنى إذا كان شخص مثلا عنده صاع النبوي وليس عنده شيء، لو تصدق بهذا الصاع على الفقراء لبقي فقيرا، فهذا لا يخرج الزكاة، واضح؟ فلا بد يكون عنده ما يكفي هذا المتصدق. وأما إذا كان المسلم لا يملك قوت يومه وليلته أو يملك ذلك ولكن لا يملك زيادة على ذلك فإن صدقة الفطر تسقط عنه لعيلته أي لفقره. قلت واختيار الشيخ كان اختيار عارف بعلله بعلل النصوص ونظائرها وحكم التشريع الظاهرة للراسخين في علوم الشريعة وأحكامها، فإن زكاة الفطر كما علمت مما مضى أنها طهرة للصائم من الرفث واللغو والمأثم، وهذه يحتاج إليها صاحب المال القليل والكثير والغني والفقير، لذا فقد وجبت على من مالك صاعا زائدا عن قوت يومه وليلته، والله أعلم. مسألة أيها الإخوة، الفقير إذا تصدق عليه في يوم العيد عيد الفطر وزاد عن حاجتي عن يومه وليلته فإنه يتصدق هو كذلك، يزكي، تجب عليه الزكاة، بمعنى مثلا لو شخص تصدق عليه بعشرين صاع فقير فإنه يتصدق عن نفسه وعن من يمون، إذا كانوا أقل من، يعني إذا كان خمسة يتصدق بخمسة أصواع والباقي من العشرين خمسة عشر تبقى عنده. فبعض الناس يظن على أن الفقير إذا تصدق عليه في يوم العيد لا يزكي هو عن نفسه وعن أفراد أسرته، بل يزكي عن نفسه وعن أفراد أسرته إذا زاد عن قوت يومهم وليلتهم، واضح؟ ثم قال قوله مصرفها، قيل مصارف الزكاة وقيل للمسكين دون من سواه، أي إن العلماء اختلفوا في مصرف زكاة الفطر على قولين، يعني إلى من تصرف زكاة الفطر، هل تصرف مثل ما تصرف على الثمانية الذين في الزكاة العامة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أم أنها تصرف إلى الفقراء فقط أو المساكين فقط؟ على القول الأول أنها توزع على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذا القول هو المشهور عن الشافعية. القول الثاني أنها لا تصرف إلا للفقراء والمساكين كما في حديث ابن عباس المتقدم وفيه طعمة للمساكين. قال ابن القيم رحمه الله وكان من هدي صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمه على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من الصحابة ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجه إلا على المساكين خاصة، يعني بمعنى أنها تصرف الزكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط، لا تصرف على ابن السبيل وللعاملين والغارمين، لا تصرف إلا على الفقراء والمساكين فقط. الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه وليلته، والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية. وهذا القول، أي القول الثاني، هو المختار، إلا إذا وجدت حاجة شديدة عند بعض الأصناف الأخرى أو مصلحة معتبرة شرعا فإنه يصرف من هذه الصدقة فيها بعد إعطاء الفقراء والمساكين النصيب الوافي منها، لأنها طعمة لهم. يعني إذا لم يوجد فقراء ولا مساكين فإنها تصرف إلى بقية الأصناف الثمانية كما ثبت بذلك الخبر. ثم قال الشيخ رحمه الله وها هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أنه يجوز للشخص الواحد أن يدفع زكاته زكاة الفطر إلى مسكين واحد أو إلى عدد أي من المساكين، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى فقير واحد إذا لم يحصل إجحاف بحق الآخرين الموجودين أي من الفقراء، فالأمر واسع في هذا والحمد لله. ومسألة ثانية يحسن التنبيه عليها أيضا، وإنه لا يجوز أن تدفع أي زكاة الفطر إلى الذين لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة أي العامة على النحو الذي مر معنا في زكاة أصناف الأموال، يعني بمعنى أنها لا تدفع زكاة الفطر لآل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا للأغنياء ولا للأقوياء المكتسبين الذين يكتسبون بقوتهم، ولا تصرف إلى من يسأل الناس، يعني للمتسولين أو من يطلب يعني حقوق الناس يأخذ أموال الناس تكثرا، ولا تصرف الأموال إلى من تلزمك نفقتهم من الزوجة والأولاد، ولا تصرف الزكاة للفقراء للكفار وإنما تصرف للمسلمين الفقراء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، حياكم الله.